أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لازلنا في رحاب زيارة الإمام المظلوم الإمام علي الهادي عليه السلام، الزيارة الجامعة الكبيرة، وبيان فضائل أهل البيت عليهم السلام ومناقبهم الرائعة في زيارتهم الجامعة. وقد وصلنا إلى هذه الفقرة ومختلف الملائكة، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. مختلف الملائكة أي محل اختلاف الملائكة، يعني تردد الملائكة وتزود الملائكة وعروج الملائكة إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام. بس هذا التردد وهذا العروج لأي شيء، ما هي المصلحة، ما هي الغاية منه؟ آراء عديدة. بعضهم يقول أن الملائكة تتردد على أئمة أهل البيت عليهم السلام للخدمة، فإنها تتشرف بخدمة أهل البيت عليهم السلام وتتكامل بخدمته. يعني مثلا حديث الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول: ما نزل جبرائيل عليه السلام على رسول الله إلا وجلس بين يديه في ستة العبد. يتشرف جبرائيل أن يكون خادم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بينما نجد أبناء العامة ماذا يصورون رسول الله؟ أنه هذا الجاهل الأمي الذي يقول وهو واقف، والذي يعبس بوجه العميان ولا توجد عنده أخلاق، وعندما أخبر بالملك جاء يرتجف إلى زوجته وخائف مرعوب لا يعرف ما الذي يحصل، فزوجته غطته وبعدها صارت مشكلة، فذهبوا إلى ورقة بن نوفل هذا المسيحي، وبالتالي ورقة بن نوفل هو الذي أخبر رسول الله وقال له: أبشر يا محمد فإنك نبي. هذا تصوير سخيف، هذا تصوير سخيف. إذن الرأي يقول أنه للخدمة. رأي ثاني: لاكتساب العلوم الإلهية. الملائكة تريد أن تكتسب وتتكامل بالعلوم الإلهية والمعارف الربانية والأسرار الملكوتية، أيضا للتبرك بأهل البيت عليهم السلام، للتشرف بصحبتهم، وتعتبر زيارتهم فضوة كبيرة أيضا، أو لكي تخبرهم بالمستحدثات أو الأمور التي أرادها الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني أن أمة أهل البيت غير عالمين بها، فإنهم قد علموا كل شيء عن طريق رسول الله، عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الآراء يقول نزولهم لمعرفة مهام ليلة القدر. ليلة القدر تنزل الملائكة فيها وبيان الأمور وتنفيذ المقادير الموجودة على الخلائق، تنفيذ أوامر أئمة أهل البيت في هذا الأمر الذي صدر من الله وكيفية التنشيق. ورد في حديث أبي الصباح الكناني عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: سمعته يقول: والله إن في السماء لسبعين صفا. شوف الإمام الباقر عليه السلام هذا: والله إن في السماء لسبعين صفا من الملائكة، لو اجتمع أهل الأرض كلهم يحصون عدد كل صف منهم ما أحصوهم، وإنهم ليدينون بولايتنا، وإنهم ليدينون بولايتنا، ولاية أئمة أهل البيت عليهم السلام. ولكن تجد شخص، تجد فلان وفلان يعترض على ولاية أمير المؤمنين، يعترض على الأمر الإلهي، يعترض على رسول الله، همج رعاع. يأتي أعرابي يقول له: يا محمد، هذا الكلام منك بعد بيعة الغدير، منك أم من الله؟ قال له: من الله. ومن الرواية قال: اللهم إن كان هذا، يعني تنصيب أمير المؤمنين والي علينا، اللهم إن كان هذا من منك فأنزل علينا حجارة من السماء، مضمون الرواية. فنزل حجر وقع في رأسه خرج من جبره. نزلت الآية الشريفة سأل سائل، نزلت هذه الآية. إذن اعتراض، والأول اعترض والثاني اعترض والثالث يخضمون مال الله، كما يعبر أمير المؤمنين في الخطبة الشقشقية، يخضمون مال الله هضمة الإبل لفتة الربيع. يصف الأول بين روته والثالث بين روته ومعتلفه. إذن حصل انحراف، حصل تمشيق للإسلام. وقد ورد أيضا عن حبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه أنه قال للحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام: أي شيء كنتم قبل أن يخلق الله آدم؟ يعني أنتم الأئمة أي شيء كنتم قبل أن يخلق الله آدم؟ قال: كنا أشباح نور ندور حول عرش الرحمن، كنا أشباح نور ندور حول عرش الرحمن فنعلم الملائكة التسبيح والتهليل والتهليل. بحار الأنوار المجلد 60 صفحة
611.
ندور حول عرش الرحمن فنعلم الملائكة التسبيح والتهليل والتمجيد. إذن مقام أئمة أهل البيت عليهم السلام مقام عالي قد لا ندركه. وقد ما تكلمنا به كل هذا ما تكلمنا به جهل، ومن الجهل البسيط، ليس من الجهل المركب، ولكنه جهل بسيط بهذه الزيارة والمقنونات وبأئمة أهل البيت عليهم السلام، بحيث بعض علمائنا في أوقات يتحفظ عن ذكر هذه المناقب لكي لا يصم بالغلاة، لكي لا يقال عنه أنه مغالي أو غير ذلك. لا زال الكلام في العقيدة الأولى، وهي عقيدتنا في وجوب النظر والمعرفة. كان الكلام في الدرس السابق ما هي الأدلة العقلية والنقلية على وجوب النظر والمعرفة. بينا أن هناك عدة أدلة عقلية وسنؤيدها أيضا بأدلة النقلية. ذكرنا أيضا أنه العمدة الأساس في هذه الاستدلالات هو الدليل النقلي. أما بالنسبة للدليل العقلي فإننا نذكره من باب الاستئناس، من باب التأييد، من باب زيادة البصيرة، لأنه لا نستطيع أن نستدل بالمنقول قبل المعقول، لأن المنقول يحتاج إلى إثبات الناقل، وإثبات الناقل لا بد أن يكون بالأدلة العقلية. فلا يمكن أن نستدل بآية أو رواية على وجود الله تبارك وتعالى وأثبت أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا استدلال نقلي تعلمه الشخص المادي المقابل أو الملحد الطبيعي لا ينسجم معي في هذا الاستدلال، لأنه سيقول أنا لا أسلم برسولك ولا أسلم بوجود إله لهذا الكون، يجيب دليل قاله لعله هذا الكلام منكم. إذن احنا تركيزنا على الأدلة العقلية. ذكرنا أنه يوجد ثلاثة أدلة على وجوب النظر والمعرفة. نبين هاي الوجوب، وجوب شرعي لوجوب نقلي، وما المقصود وما الفرق بينهم. بينا أن الدليل الأول لزوم شكر المنعم، لزوم شكر المنعم، من أنه هناك بعض الأمور الإنسان إذا يعني تجرد إذا نظر إليها بماهياتها أي لوحدها بغض النظر عن أي مصلحة، هذه مصلحة شخصية نوعية، سيدرك أن كل العقول كل العقلاء يتوافقون معه فيما وصل إليه. في مثلا مثلنا أنه الصدق حسن الكذب قبيح، وبينا أن هذا أمر يستحسنه العقلاء. لزوم شكر المنعم كذلك، أنه يجب علينا أن نشكر من أنعم علينا، هذا أمر متفق عند جميع العقلاء. يعني لا نجد عاقلا يقول أن من أنعم عليك بنعمة لا تشكر. لماذا؟ لأن العقلاء يحكمون على أن هذا الأمر قبيح يستقبحه العقلاء، فمن أنعم علينا بأي نعمة فيجب علينا أن نشكر هذه النعمة. مثلا الأب والأم أنعم علينا بنعمة عظيمة، فيجب علينا أن نشكر هذه النعمة. أئمة أهل البيت يؤكدون على هذه النعمة. يعني حديث لأحد الأئمة يقول من برنا وعق والديه فقد عقنا، من برنا وعق والديه فقد عقنا، ومن عقنا وضر والديه فقد برنا. عجيب هذا الحديث، يعني يقول ببرك لوالديك ستوفق إلى ولايتك، أما بعقوقك لوالديك بالتالي أنه أنت لا توفق إلى أن تكون من أصحابه، لأن إحنا واحد عاق لوالديه بري. بدون شكر المنعم مسألة اتفقت عليها العقلاء في جميع البيئات وجميع الأفكار، أنه كل من أنعم عليك منعم يجب عليك أن تشكره، ويجب أن يكون هذا الشكر بما يناسب حال البشر. لماذا؟ لأن العقلاء أيضا يقولون إذا لم يكن هذا الشكر بما يناسب حال المشكور يعد استحقار، يعد تحقير، تسفيه، استصغار لهذا المشكور. إذن يلزم علينا أن نشكر من أنعم علينا بأي نعمة. الثاني يجب أن يكون هذا الشكر بما يناسب حال المشكور، وإلا سيعد استخفاف وإهانة واستحقار. ويجب علينا أن نعرف المشكور، يعني شكره بما يناسب حاله هذا متوقف على معرفته. يعني أنا أعرف هذا الذي أنعم عليه هل هو مثلا في أي جانب وفي أي اختصاص، مهندس، دكتور، إنسان بسيط، لازم أعرفه حتى أقدم له الشكر بما يناسب حاله، وإلا راح أقع في الخطأ. إذن يجب علينا أن نشكر المنعم، يجب أن يكون هذا الشكر بما يناسب حال المشكور، ويجب علينا معرفة المنعم. الآن ننتقل هاي الانتقال اللي يريد نثبت فيها أصول الدين. الإنسان العاقل يدرك أن هذا الكون، وفي نفسي عندما يتأمل في الآفاق وفي نفسي أن هناك منعم أنعم عليه هذا النعم، فهو الآن يبصر وغيره محروم، فهو الآن يسمع وغيره محروم، فهو الآن يلمس ويتلذذ وغيره محروم، هو الآن يتكلم وغيره محروم من الكلام، إذن هو الآن يأكل جميع الأكلات، وكل أكلة لها طعم خاص، إذن هو عنده نعمة العافية. هذا يدخل أحد أصحاب الإمام، الإمام توجد سفرة أكل الطعام، فجاء أكل لقمة، قال له يا مولاي يا ابن رسول الله هذا الأكل لذيذ طيب، قال له الإمام أصبح طيبا بالعافية. يعني أريد أقول له أنت لو ما عندك عافية كل شيء مر بحل، كل شيء مر بحل. إذن إشارة هنا إلى أن الله عندما ينعم علينا بهذه العافية، حتى بغض النظر أنا هسه جاي عميد أقول الله قبل الاستدلال على وجود المنعم، هذه العافية من الذي أعطاها لنا؟ من الذي أوجدها فينا؟ غيرنا محروم من عذر أمراض معينة. أنا الآن أسير على قدمي، هذه نعمة من نعم الله، غيري محروم من هذه النعم. إذن هذه كلها نعم، كلها نعم أنعمها علينا منعم كريم، بس احنا ما نعرف هذا المنعم. فالعقلاء ماذا يقولون لنا؟ يقولون يجب عليكم أن تشكروا هذا المنعم، أي واحد، ويجب أن يكون هذا الشكر بما يناسب حال المشكور، وإذا كان بما يناسب حال المشكور إذن يجب علينا أن نعرف هذا المنعم، يجب علينا أن نبحث، نتأمل، نفكر لكي نعرف من هذا الذي أنعم علينا بهذا النعم، لكي نقدم له الشكر ويكون هذا الشكر بما يناسب حال المشكور. هذا النظر والتأمل والتدبر والاستدلال كله معناه التوحيد، معناه البحث، الوصول إلى أصل من أصول التوحيد، وهو أصل من أصول الدين، وهو التوحيد، وهو معرفة الخالق المنظم المكون لهذا الدين. فإذا وصلنا بهذا الدليل العقلي إلى معرفة خالق هذا الدين وهو التوحيد، ويجب علينا أن نصفه بالصفات التي ينبغي أن لا نقع في الخطأ معها، ونجله عن صفات بحيث أنه لا يقع أيضا خطأ في وصفنا لهذا الإله. فإذن هذا البحث، هذا الدليل يقودنا إلى معرفة أصول الدين، وهو الدليل الأول وهو التوحيد الأصل الأول وهو التوحيد. الدليل العقل الثاني وهو لزوم دفع الضرر. العقلاء كلهم اتفقوا على أنه ينبغي على كل إنسان أن يدفع جميع أنواع الضرر التي تلحق به، سواء كانت مادية أو معنوية. هذا الضرر سواء كان مادي أو معنوي، فالعقلاء يقولون لك ادفع هذا الضرر عن نفسك. أما الذي يوقع نفسه في الضرر والهلاك والألم فإن العقلاء يستقبحون منه هذا التصرف. أقرب لك المعلم مثال: شخص غير متزوج، هناك ضغط عليه من قبل الغريزة الجنسية، لأن الإنسان يحتاج إلى هذه المسألة كما يحتاج إلى الطعام والشراب، فهذا الضغط الجنسي يسبب له الألم، يسبب له الألم. العقلاء ماذا سيقول له؟ يجب عليك أن تتزوج، ادفع هذا الألم والضرر عن نفسك وتزوج وابتسم بالحياة. بعد ما يبتسم وما يبتسم، لأنه لو ترك الزواج وأوقع نفسه في هذا الضرر والألم فإن هذا قبيح عند العقلاء. العقلاء يقولون له: لماذا تؤلم نفسك؟ لماذا تضر نفسك؟ هسه أكو أمور ثانية يا أخي، فلوس مات، وهذه الفلوس تأتي بالعروض، فلوس مات. بعد هذا أنه يجب عليه أن يتوجه إلى الله بالدعاء، ويؤمن بأنه إن يكون فقراء يغنهم الله من فضله. وهذه من المجربات التي لا تختلف ولا تتخلف أبدا. هناك أرزاق غيبية لعله يلمسها من تزوج، يعني الإنسان قبل الزواج في حال وبعد الزواج في أحوال. فأنت تتذكر هذا الدعاء وأعددت لكل عجوبة. سبحان الله، يعني سبحان الله، عظامتنا أنه يقترب الإنسان، يعني يصل إلى سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له. مسألة أخرى، مثال آخر: الإنسان عندما يترك الطعام يجوع، يحصل عنده جوع ويترك الطعام والشراب، هذا الجوع يسبب له الألم. ماذا سيقول له العقلاء؟ العقلاء سيقول له: يا أخي اذهب وكل، الله سبحانه وتعالى هذه الحالة جعل لها الطعام، وحكل لك لقمة حتى تدفع عنك هذا الضرر والألم، واشرب فرش شيء معين بحيث يندفع عنك هذا الضرر. أما الإنسان الذي يجلس هكذا ويقول: أنا لابد لي، أنا متألم جدا ولكن لا أكل ولا أشرب، ما حد يجيب لك ما يخليها بحل، هذه أسباب ومسببات. فالعقلاء يقولون له: ادفع هذا الألم والضرر عن نفسك واذهب وكل واشرب. أو مثلا الإنسان، إذا أنا أضرب هاي الأمثلة أخواني حتى يعني يتوضح المقصود أكثر، الإنسان عندما يأكل ويشرب تحصل عنده أن حالة تفريق هذه الفضلات، عدم تفريق هذه الفضلات تؤدي إلى ألم. فالإنسان المتألم الذي حصل عنده ضرر بسبب عدم تفريقه إلى هذه الفضلات، ماذا سيقول؟ سيقول له العقلاء: انهب بهذا الطريق المعين واذهب وادفع هذا الضرر والألم عن نفسك. إذن العقلاء كلهم متفقون على أنه يجب دفع الضرر والألم عن نفسه. ما دام أكو ضرر، ما دام أكو ألم، شخص يريد أن يقتلك وما تسكت، أنت عليك بالدفاع عن نفسك بقدر ما يمكن، بقدر الاستطاعة يجب عليك أن تدفع هذا الضرر والألم عن نفسك. إذن هذه قاعدة عقلائية قد اتفق عليها العقلاء، لأنه يقبح على الإنسان أن يترك نفسه فريسة للعذاب وفريسة للألم. الآن بعد أن ثبتنا هذه المقدمة ندخل في الاستدلال. لا ننسى، نحن نريد أن نستدل على وجوب النظر والمعرفة في أصول الدين. في أصول الدين الإنسان عندما يبلغ أوان إدراكه تفتح وعيه ويبدأ عقله يقارن بين الأمور، يوازن بينها، يعيش في مجتمعات. هذه المجتمعات فيها أهل العقل، فيها أهل الدراية، فيها أهل الصلاح، ولكن عندما يتأمل في الناس يجدهم يتخبطون، آراء متناقضة. الأشعري يقول أنا الحق، إن تبعتني سأوصلك إلى الجنة، وإن قالفتني فمصيرك الهلاك. المعتزلي يقول طريقي هو الطريق الصحيح، إن تبعتني فطريقي طريق النجاة، وإلا فالهلاك. الإمامي يقول طريقي طريق النجاة. مذاهب كثيرة، الزيدي يقول طريقه هو طريق النجاة، الإسماعيلي، الأفطحي، الفرق عديدة، كل واحدة من هذه الفرق يخطئ الآخر ويبطل الطريق الآخر، بينما يصوب ما ذهب إليه، يقول طريقي هو الحق. هنا الإنسان العاقل الذي أنعم عليه الله بهذه النعمة يحصل عنده ألم وضرر نفساني. لماذا؟ لأنه أنا إذا لم أتبع، أنا إذا لم أتبع أحد هذه الطرق والمذاهب سيكون مصير الهلاك. ولو تبعت هذا المذهب ولم أتبع هذا المذهب أيضا يسبب له الألم، لأنني يحتمل أنه هذا المذهب سيوصلني إلى الهلاك، لأن المذهب الآخر يخطئه ويبطله. فكل مذهب من هذه المذاهب يرى أنه هو الأوحدي، وهو الذي يعرف طرق السماء، أما بقية المذاهب فاسدة باطلة منحرفة. إذن يحصل عند الإنسان ألم وضرر نفسي، يحصل عند الإنسان ضرر. العقلاء يقولون له يجب عليك أن تختار الطريق الذي يوصلك إلى غناء الراحة، يجب عليك كيفية الوصول إلى غناء الراحة والإطمئنان. لا يوجد عندنا حل غير التأمل، غير النظر، غير الاستدلال، هاي النتيجة طبعا. ولكن قبل أن يصل إلى النظر يحصل عنده هذا المعنى، التشقيق. إيش راح نسوي يعني تشقيق؟ إنه عندنا تشقيقان في هذا الحال قبل الوصول. هذا الإنسان الحائر الذي لا يدرك هذه الأمور عنده خيارات، إما الخيار الأول إما أن يعتقد بجميع هذه المذاهب، أشعر وزيد ومعتزل وإسماعيل وأفطحي، هاي من الشيعية، هاي من افتراقات الشيعة، أما غيرها بعد يعني مثلا غير أشعرية ومعتزل مذاهب كثيرة وفرق، أما أن يعتقد بجميع هذه المذاهب، كان يكون مثلا عندنا مثلا في الديانة العيسوية والديانة الموسوية والديانة محمد صلى الله عليه وسلم والشيعة، يعني يوجد أكثر لعله 300-400 مذهب. فهنا هو إما أن يعتقد بجميع هذه المذاهب أو يعتقد بمذهب دون الآخر، إما أن يعتقد، لعله مر علينا مشابه لهذا الاستدلال، إما أن يعتقد بجميع المذاهب وإما أن يختار أحد المذاهب دون الآخر. نأتي إلى الشق الأول، يعتقد بجميع المذاهب، أشعري يصير أشعري، معتزلي، إمامي، زيدي، أفطحي، إسماعيلي، يشبه. نقول أن هذا الاعتقاد باطل. العقلاء يقولون جاي سود، هذا اعتقادك باطل، لأن هذه المذاهب متناقضة فيما بينها، هذه المذاهب متناقضة في دعاويها، فإن كل مذهب يخطئ الآخر ويبطله. إذن هذا الشق الأول باطل. الشق الثاني، يختار أحد المذاهب دون المذاهب الأخرى. هذا الاختيار أيضا شقين، إما أن يختار لوجود مرجح، هذا الاختيار الثاني، أنه يقول لا أنا راح أختار هذا المذهب، مثلا المذهب الإمامي، لأما الاثنى عشر مثلا، يقول أنا أختار. هنا يسأل هذا، يقال له اخترت هذا المذهب لوجود مرجح أو لعدم وجود مرجح؟ فإن كان اختياره لعدم وجود المرجح فيقال له باطل. يلزم الترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح باطل. لماذا؟ لأنه من يقول اخترت هذا المذهب، يقول ليش اخترت هذا المذهب ما اخترت هذا، ليش اخترت هذا ما اخترت هذا. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ إذن يعني يلزم الاختيار، لازمه نقول لازم الاختيار بلا مرجح تقليد عن هوى أو عاطفة أو عصبية. يعني أنا يا أخي هذا المذهب شو اسمه حلو، أو هذا الشخص اللي أسس هذا المذهب شو أميل له، من جماعة هاي عصبية. العصبية ما هي؟ شو تعرفوها؟ عصبية تعرف هكذا، يقولون أن يرى الإنسان شرار قومه أفضل من أخيار قوم آخر. يعني كل واحد جماعة ولعله الأحزاب الآن وقعت في هكذا، أو هذا من ولاية، أو هذا من عشيرة، وهذا من منطقة، ما عندنا من الموازين. هذه الموازين كلها باطلة. لو لا يتبن منطقة من الميزان والتقوى. الإمام يقول من تعصب بعصبية عصبه الله بعصابة من النار. من ولايتك؟ من عشيرتك؟ هذه عناوين كلها يجب أن تقوى. مثلا مثلا التقوى، مثلا التوجه إلى الله، هذا هو الميزان. فقد رفع الله، فقد رفع الإسلام سلمان فارسا، وقد وضع الشركة أبو لهب، أبو لهب عم النبي. إذن عصبية، تقليد، هوى، حب، هذه كلها عناوين زائد. هذا يلزم الترجيح بلا مرجح. هذا يعجبني، هذا يعجبني، هذا تلزم. فنقول هذا الشقاء. إذن ما الذي يبقى عندنا؟ ليش باطل؟ لن ننسى موضوعه، لأنه لو اختار أو رجح بدون مرجح لم ينجو من الألم. فكلامنا لزوم دفع الضرر، لم ينجو من حالات الألم والعذاب النفسي، لأن راح يبقى عند الاحتمال لعله أنا ماشي بطريق الملحد، وبعدين هذا شغل كل وعبادة كلها هواء في شبك، كل شيء ما أحصل. فيبقى عنده في داخله حالة الخوف، الألم النفسي، أنه أنا أمشي صح، يعني أنا جاي أتجرد عن بعض الأمور وأمشي صح، لو لا هذه اللوازم جاي تجي وياي، مشيت والله شكو صديق دلاني، صديقه قال لي هذا المذهب المعتزل هو هذا المذهب، وأنا جيت وقعدت وقلدت، هم ذولا وبس، وكل والغيرهم والغير باطل. فإذا لا تزال حالات الخوف، العذاب النفسي، الاضطراب تلاحقه. كذلك العقلاء يلومون، العقلاء يقولون له احنا من قناك هذه القاعدة العقلية لزوم دفع الضرر، وانت ما سوي شيء، هم رجعت وقعت بالضرر، هم وقعت بالضرر. اذا يبقى عندنا الشق الاخير، وهو ان يكون الترجيح لمرجح، ان يكون انا ارجح احد هذه المذاهب ولكن لوجود مرجح. لا نسأل ما هو المرجح، سيكون الجواب هو النظر، هو التأمل، هو الدليل المقنع، هو البرهان القاطع لكل شك وريبة، البرهان القاطع لكل شك وريبة، وهو الصحيح. فإذا وصل عن طريق البرهان، عن طريق السؤال، عن طريق الاستفسار، فإنه سينجو من حالات الخوف، سينجو من حالات الخوف والضرر والألم النفسي الذي في داخله. يعني بعد ما يقول أنا لعله خطأ، عنده وصل دليل، سأل أكثر من واحد من ذوي الخبرة ووصل إلى قناعة تامة بأنه أنا الحمد لله هذا المذهب المعتزلي باطل، إشكالات كثيرة عليه، هذا المذهب الأشعري باطل، هذا المذهب الإمامي أنا جاي أشوف يحل جميع الإشكالات اللي عندي. فلذلك تحصل إلى مرحلة الاطمئنان. فإذا وصل إلى مرحلة الاطمئنان، العقلاء لا يلومون، العقلاء لا يلومون، يقولون له أحسنت، لقد دفعت عنك هذا الألم، وبالتالي أنت في أمان في أجواء، هذه الأجواء الكثيرة العقائدية المضطربة. هذا يوصله إلى هذا معناه الاعتقاد بأصول الدين، وبالتالي اعتقد بالنبوة الصحيحة، ما راح يركض وراء مسيلمة أو سجاد، اعتقد بالإمام الصحيح، ما راح يركض وراء فلان أو فلان من أئمة الجور أو وراء الأول أو الثاني أو غيرها، أو مثلا وراء بني العباس أو بني أمية أو بني عثمان أو بني عفلق. هذه يعني أنت بعد هذا الدليل عممه، وبالتالي يكون لزوم دفع الضرر من الأدلة العقلية على أصول الدين، على أصول الدين، على النبوة، الإمامة، إلى غيره. هذا الدليل الثاني العقلي. الدليل الثالث وهو المعرفة ضرورة فكرية. الدليل الثالث على أي شيء نمضي؟ على وجوب النظر والمعرفة في أصول الدين. نعم، كل فيه الوجوب العقلاء، ولذلك راح نبين أنه هذا واجب عقلي، أنه العقل يلزمنا أن نفكر ونتأمل ونبرهن في هذا المعرفة. الدليل الثالث المعرفة ضرورة فكرية. يعني شنو المعرفة ضرورة فكرية؟ يعني الإنسان عندما يبلغ أوان إدراكي ينظر ويتأمل، يعني بالفطرة، بالفطرة الإنسان يفكر. عندما يتأمل في السماء يجد كواكب، يجد الشمس، يجد قمر، يجد نجوم، في الأجواء يجد برد، يجد مطر، في البحار يجد أسماك، يجد حيتان، يجد مخلوقات عجيبة غريبة، في الأرض يجد جبال، يجد أشجار، يجد بشر. هذه الأمور كلها في حالة تغير وفي حالة تبدل، الناس تتبدل، الشجر يتبدل، المخلوقات في البحار تتبدل، حركة الكون تتبدل. إذن هذا كله في حالة تغير، في حالة تبدل، في حالة نمو، في حالة ثناء. هنا يبرز الإنسان بما وهبه الله تبارك وتعالى من هذا العقل، يبرز الإنسان كمخلوق يختلف عن جميع هذه الأمور، لأن الله كرمه وأكمله بالعقل، فهو يميز، هو ذو قوة عاقلة مفكرة، يعمل يكدح لأجل البقاء ويموت ويولد مثله. هنا الإنسان يجد نفسه واقع في جميع بين جميع هذه المتغيرات، فتختلج في باطن نفسه أسئلة، ولعله مرت علينا هذه الأسئلة في صبانة. هذه الأسئلة تطالبه بإلحاح شديد على الجواب. مثلا من ضمن هذه الأسئلة، من أين أتيت؟ مثلا نفس أنا منين جيت؟ السؤال الثاني، إلى أين أو لماذا أتيت؟ سؤال ثاني، لماذا أتيت؟ شنو الغاية والغرض والهدف الوجودي أنا؟ عبث أنا هيجي مخلوق؟ إذن أولا أنا من اللي أوجد؟ الثاني أنا سأوجدني لماذا؟ للظلم، للقهار؟ هاي الحياة؟ هذا أحكي لك قبل الدين، قبل الدين. مثلا أحكي لك عن واحد موجود الآن بروسيا بالاتحاد السوفيتي السابق، وعندهم هيجي الحال، يعني ينقل أحد المؤمنين في قصة، يقول أنا عندي صديق من الاتحاد السوفيتي السابق، وكنا ندرس معا في أحد الجامعات الموجودة في الدول الأجنبية، ففي يوم الأيام دعاني إلى أن أذهب إلى الاتحاد السوفيتي. هذا الحكي قبل أن يحصل هذا التقسيم. فيقول ذهبنا، فدخلت إلى بيته، فوجدت يعني يقول أجت امرأة قدمت لنا الطعام، لكن ظهرت أن وجدت هذه المرأة تحترم هذا الرجل احترام مو طبيعي، يعني تجله إجلال كبير. فقلت هاي الحالة ما هو بدأ غير بس عندنا يعني المسلمين. فقلت له يعني شوف هذه المرأة تحترمك احترام يعني غير موجود لنا، لا موجود عندنا، كيف أدبتها؟ كيف وصلت إلى هذه المرحلة؟ قال أنا نعم، أنا كنت متزوج فزوجتي ماتت وهذه ابنتي فتزوجتها، هاي بنتي فتزوجتها. إذن أشبه بالغابة، يعني ماكو قانون ينظم حياة الفرد والمجتمع، ماكو دين. فهذا الإنسان في هذا الغابة، في هذا المعترك، قتل، أرهاب، يسأل هذه الأسئلة، لماذا أتيت؟ إلى أين أذهب؟ يلا أنا جيت موجود، أنا وين راح أروح؟ جاي يشوف اللي قبلي قد عدموا، إلى أين ذهب؟ السؤال الأول من أين أتيت؟
هو يتساءل عن مبدأ الوجود، يتساءل عن مبدأ الوجود. هذا السؤال جوابه إثبات الخالق، جوابه إثبات الخالق، يعني أصل من أصول الدين، وأن الخالق واحد. إذن هو سؤال عن التوحيد، والتوحيد أصل من أصول الدين. السؤال الثاني: لماذا أتيت؟ هذا سؤال يسأل عن الغاية والهدف من خلقه.
ما هي الحكمة؟
الحكمة، إثبات حكمة الله، حكمة الخالق، وأن من حكمة الله بعث الرسل. أشرح بين إن شاء الله بعقيدته بالنبوة، لماذا يلزم على الله أن يبعث الرسل، ومن الذي ألزمه بذلك. إذن والشرائع، هذا سؤال عن النبوة، والنبوة أصل من أصول الدين. السؤال الثالث: إلى أين أذهب؟ أنا بعد هذه المرحلة وين راح أروح؟ يعني ما هي الأمور التي، ما هو الأمر الذي سأقول إليه بعد موتي؟ الجواب عليه في إثبات المعاد والعالم الأخروي. إذن هذا سؤال عن المعاد، والمعاد أصل من أصول الدين. هذه أسئلة تطرحها النفس البشرية من صميمها من دون اختصاص، يعني كل إنسان، كل مخلوق من مخلوقات الله يطرح هذا. لا تتصور أنه إحنا مرينا فيها لأننا مسلمون مثلا، أو لأنه إحنا عندنا دين وعندنا أو الديانة العيسوية أو الموسوية وغيرها. لا، بشكل عام حتى اللي ما عنده دين تمر عليه هكذا أمور، لأن الفطرة موجودة. راح نبين بدليل الفطرة شلون تمر عليه. يولد المرء على الفطرة، هو الحديث، ولكن الأبوان هم اللذان يهودان ويموت الشعب. إذن في مختلف الظروف البيئية والاجتماعية أي إنسان يسأل هذه الأسئلة. هذه الأسئلة هي لب المعارف العقائدية، هي لب المعارف العقائدية. هذا البحث وغيره إخواني قد يكون غير موجود في عقائد الإمامية، ولكن إذا تراجع الإلهيات، تراجع بداية المعرفة، ستجد هكذا أبحاث. الآن هذه أدلة ثلاثة، أدلة عقلية قد أوصلتنا إلى وجوب معرفة أصول الدين اللي هي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. أكو أدلة نقلية سمعية؟ إيه نعم، عندنا أدلة في القرآن الكريم. إحنا بينا أن أدلة نقلية من باب التأييد، نريد أن نعضد الدليل العقلي حتى ما يقولون أنه أنت صرت عقلاء وتركت القرآن الكريم والسنة المطهرة. أيضا يقسموها إلى قسمين: آيات حادة على التفكر، وآيات حاسة على كون المعرفة العقائدية عندنا. عندنا آيات قرآنية تحثنا على التفكر، يقول لك يجب عليك أن تفكر وتتأمل في هذه الأمور، وآيات أخرى تبين لنا أن المعرفة العقائدية عندنا. مثلا الآيات التي تحثنا على التفكر، لماذا؟ لأنها تريد أن توقظ عقل الإنسان بطرق ووسائل معقولة بحيث يتبين إلى هذه المعارف ويتساءل عن أسباب وجود هذا الكون. مثلا عندنا آيات آفاقية وآيات أنفسية يشير إليها الشيخ المضاف. الآيات الآفاقية والآيات الأنفسية. الآيات الآفاقية يتعون كل ما يحيط بالإنسان، يعني في الآفاق، يعني سواء كان في الأرض أو في السماء، كل الإنسان يتوجه إلى معرفته. وعندنا آيات أنفسية، هذه المتجلية في خلقة الإنسان، يعني الإنسان عندما يأكل، هذه العمليات الأكل، الجهاز الهضمي، هذه العمليات التي تدخل في داخله. يعني هذا أقرب لك المعنى، هذا التدبر يوصلنا، يقربنا إلى الله. هذا البول فيه مادة اليوريا، يعني هذا البول إذا سقط على الحديد يجعل الحديد يتفسر. ولكن هذا المجرى البولي الإنسان يستخدمه 70 سنة أو 100 سنة للبول، لماذا لم تحصل به هذه الحالة؟ الحديد يتفسر، يتصدع، ما هي الأسباب؟ هذا الجهاز الهضمي كيف عمل؟ أسئلة كثيرة وكثيرة. يعني الإنسان إذا يأخذ عضو من أعضائه ويتأمل فيها، العقل يعني قد لا يصل إلى النتيجة، قد لا يصل إلى النتيجة. وبعضهم يذكر، وإن كان الوقت أدركنا، أنه هذا هرمون، لعله يسمى هرمون تستيرون، هو الذي يوجد هذه الحيوانات المنوية وبالتالي تحصل مع البويضة وهجوم، يعني بعضهم يصور أن الحيوانات تهجم على البويضة وبعضها يضرب البويضة ويموت لأن يخترقها واحد من هذه الحيوانات المنوية وبالتالي يحصل تخصيب. لكن من الذي أوجدها وكيف وجدت؟ بعضهم هذا يقولون هذا الهرمون، لكن هذا الهرمون كيف ينشأ في الجسم؟ الأطباء يعجزون عن أنه كيف وجد هذا الهرمون. إذن من هذه الآيات حتى من وقت ما يأخذنا مثلا في سورة فصلت آية 53 قوله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، سنريهم. إذن هنا عندنا آيات آمرة بالتفكر، أو آية أخرى مثلا قل قوله تبارك وتعالى قل انظروا ما في السماوات والأرض، قل انظروا أمر هذا في سورة يونس آية 101. أيضا هناك آيات تدعو إلى الإيمان بوحدانية الصانع بقوله تبارك وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت في سورة الغاشية آية 17. هذا يسمى عند الفلاسفة يسموه بالاستدلال الآيوي، يعني هم ينظرون إلى السرج كيف صنع وينظرون إلى الجبة كيف خيطت، هذه أحسن، ينظرون إلى هذه الأمور، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. يعني الله يحثنا على التفكر، يقول تفكروا في هذه الأمور، أنتم أمور تافهة تتأملون فيها وتنظرون فيها، لماذا لا تنظرون؟ لا لا، يعني مثلا أمور كثيرة تدعونا إلى التأمل، أنه عندنا روايات أن الإنسان إذا دخل إلى بيت الخلاء في مسألة الغائط يلوي عنقه، يعني لازم يخليه ينظر إلى أسفل، يقول له انظر إلى ماذا الذي خرج منك، هل هو من حلال أو من حرام؟ وعليه السماء أدري، يمكن أتحدى واحد أنه يدخل إلى بيت الخلاء أكثر من 3 مرات 4 مرات ولا ينظر إلى ما خرج منه، لازم ينظر إلى. ونحاول أن نجرب مثلا، لماذا كلما دخل لماذا نجرب أننا لا ننظر إلى ما خرج منه، فهل نستطيع أم أن هناك من يلوي عنقنا يقول انظر هذا من حلال من حرام؟ إذن الله سبحانه يطلب منا التأمل والتدبر. أيضا قوله تبارك وتعالى في سورة الصافات 154 ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أو تذكرون، في سورة الصافات آية 154 أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. يطلب منا دليل، الله يطلب منا دليل. إن شاء الله في المطلب القادم سنجاب على مجموعة أسئلة، ما الفرق بين الوجوب العقلي والوجوب الشرعي؟ السؤال الثاني ما هو معنى المكلف والتكليف؟ السؤال الثالث هل يصح على الله أن يكلف عباده بما لا يطاق؟ السؤال الرابع ما هو الفرق بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر؟ ومن هو المستحق للعقاب؟ والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.